السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، والذي كنا وقفنا فيه على النوع الثاني عشر، وهو الحديث المدلس. كالعادة، إن كان هناك شيء من الأسئلة نبدأ بالجواب عليها، وإن لم يكن فنبدأ بالقراءة. السؤال يتعلق بموضوع العنعنة والخلاف بين منهجي مسلم والبخاري رحمة الله عليهما. فالأخ السائل يقول: إذا كان مسلم ابن الحجاج يشترط مع المعاصرة إمكان اللقي، وأن لا يكون اللقاء منتفيا، ألا يكون مذهبه ومذهب البخاري واحدا؟ أقول: لا، مذهبهما في هذه القضية بينه فرق. نعم، لا يصح أن ينسب إلى مسلم بن الحجاج الاكتفاء بالمعاصرة فقط، بل هو يشترط مع المعاصرة كما تقدم معنا أن لا ينتفي اللقاء، وأن يكون اللقاء محتملا. أما لو انتفى اللقاء فإن مسلما لا يجعل الحديث الذي بهذه الصفة متصلا. لكن إذا أردنا تحرير موضع النزاع بين مذهبي البخاري ومسلم، فإنه يتجلى في قضية واحدة. يتضح هذا بالمثال: إذا كان هناك راو من الرواة عاصر شيخا من الشيوخ مدة 30 سنة، كأن يكون الشيخ توفي 90 للهجرة، والراوي عنه ولد 60 للهجرة، فتكون هناك فترة معاصرة بينهما مدتها 30 عاما، لكن لم يرد في شيء من الطرق ما يدل على أن هذا الراوي لقي ذلك الشيخ، ولم يرد عن أحد من الأئمة أنه قال إن هذا الراوي لم يسمع من هذا الشيخ، أي ليس هناك ما يدل على وجود اللقاء ولا على انتفاء اللقاء ولا السماع. فالمعاصرة موجودة. في هذه الحال مسلم بن الحجاج يرى أن هذا الإسناد متصل، أما البخاري فيرى أنه غير متصل لأن اللقاء ما تحقق. بهذا المثال يتضح الفرق بين المذهبين. السؤال عن مراسيل الحسن، أظنته يسأل عن رواية الحسن عن أبي هريرة. أما بالنسبة لمراسيل الحسن البصري، فبعض الأئمة يثنون عليها، وبعض الأئمة يجعلونها من أردأ المراسيل، وأنا الذي يظهر لي القول الثاني، أي أنها مراسيل ليست بالجيدة. والسبب أن الحسن البصري رحمه الله كان كثيرا ما يحدث في مجالسه ومجالس وعظه بالأحاديث التي تكون دارجة في وقته، فربما لم يكن له بها إسناد، وإنما مثل ما يروج في عصرنا الحاضر بعض الأحاديث التي تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري من أخرجها ولا نعرف هل هي صحيحة أو غير صحيحة، كذلك أيضا في ذلك العصر كانت تروج مثل هذه الأحاديث. ربما كان الحديث صحيحا ربما كان متحصلا للحسن البصري بإسناد لكن لم يبلغنا، وربما كان غير ذلك. فالأصل أننا لا نثبت الحديث إلا بالدعائم وهي الأسانيد. أما إحسان الظن بمراسيل الحسن البصري فربما أن بعض أهل العلم اجتهد لما رأى أن بعض هذه المراسيل وجدت بأسانيد ولو من غير طريق الحسن البصري، وإنما وجد لها أصولا فقال ما قال. لكن هذا القول يعارضه قول أئمة آخرين، وهو الحكم على مراسيل الحسن البصري بأنها رديئة، وأنا قلبي يميل إلى هذا، لكن رداءتها ليست كرداءة مراسيل قتادة والزهري ونحوهما، لا هذه أردى بلا شك. السؤال يقول: هل ما ذكرناه من الاتفاق وشبه الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، هل هذا القول مقتصر على كبار الصحابة وأواسطهم وأما صغارهم فلا؟ قل: إذا كان بناء على ما كنت ذكرته من أن هناك كبار من الصحابة، هناك متوسطون وهناك صغار، وهؤلاء الصغار الذين إما أنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه مطلقا، أو إذا كان للواحد منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية فإنما هي رواية واحدة أو شبهها، فأقول نعم، مراسيل هؤلاء الصغار الذين بهذه الصفة تعد أو يكون حكمها حكم مراسيل كبار التابعين، فمن يردها فإنه يردها، ومن يقبلها فإنه يقبلها، ومن يفصل كالشافعي فإنه يفصل فيها. أما إذا كان المقصود بصغار الصحابة مثل ابن عباس وابن عمر وجابر عبد الله بن عمرو بن العاص ونحوهم رضي الله تعالى عنهم، فلا، هؤلاء مراسيلهم مقبولة. وإنما أعني بصغار الصحابة الذين إما ليس لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن أبي طلحة، وإن كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام حنكه وبرك عليه، أو إن كان له عن النبي عليه الصلاة والسلام رواية فإنها نادرة مثل محمود بن الربيع حينما قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة ماجها في وجهي إلى آخر الحديث. فهؤلاء صغار الصحابة الذين أقصدهم، فهؤلاء حكم مراسيلهم حكم مراسيل كبار التابعين، والراجح في هذا كما ذكرته التفصيل كما ذكره الشافعي، فإنها يمكن أن تتقوى، فإذا تقوت نعم تقبل، وإن لم تكن معتضدة بما ذكره الشافعي فإنها تكون ضعيفة. لعلنا نكتفي بهذا ونبدأ في القراءة في درس اليوم.
ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم.
يقول: إن من الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. نعم، الشافعي قال هذه العبارة: من دلس لنا مرة فقد أبان لنا عورته. لكن الشافعي رحمه الله ما جرح الراوي بهذا، ولا رد روايته مطلقا. فعبارة الشافعي هذه لا تقتضي الرد المطلق، وإنما يقول بين لنا وكشف لنا عن نفسه أنه يدلس، فنحترز من رواياته التي تأتي بالعنعنة فقط. وهذا الاحتراز لم يفصل فيه الإمام الشافعي، بدليل أن سفيان بن عيينة من شيوخ الشافعي، وكم من الأسانيد التي يحتج بها الإمام الشافعي في كتاب الأم وفي كتاب الرسالة وهي من طريق سفيان بن عيينة ويرويها بالعنعنة. يعني سفيان يقول عن، قد يقول قائل إنه لم يبلغ الشافعي أن سفيان بن عيينة دلس، أقول صح ربما، لكن هناك عدة أسانيد يحتج بها الإمام الشافعي فيها بعض الرواة الموصوفين بالتدريس، ومع ذلك لم يتوقف الإمام الشافعي عن الاحتجاج بهذه الأحاديث. يعني ما شدد الإمام الشافعي في العنعنة تشديدا يتفق مع ظاهر هذه العبارة التي رويت عنه. فمن يكثر النظر في كتب الشافعي وفي استدلالاته لا يشك في أن الشافعي رحمه الله لا يأخذ بحرفية هذه العبارة. إذن غاية ما هنالك أن هذه العبارة تدل على أمر معين، وهو أن هذا الراوي الذي دلس مرة بين لنا أنه ممن يستجيز التدليس فقط. أما التعامل الذي يأتي بعد هذا فهذا فيه تفصيل، ولم يفصل فيه الإمام الشافعي بما تقتضيه هذه العبارة التي نقلت عنه. كذلك أنا لا أعرف أحدا من أهل العلم بالحديث جرح الراوي بمجرد أنه دلس. شعبة بن الحجاج مع شدته ما جرح الرواة الذين دلسوا، روى عن قتادة وروى عن الأعمش وروى عن مغيرة بن مقسم وروى عن أبي إسحاق السبيعي، وهم معروفون بالتدليس، ومع ذلك لم يجرحهم شعبة بهذا، ولكن شدد عليهم في العنعنة. إذا رووا شيئا بالعنعنة شدد عليهم في ذلك، لكن لم يجرحهم. فأنا لا أعرف أحدا من الأئمة جرح الراوي بمجرد أنه عرف بأنه مدلس. اللهم إلا أن تكون هذه العبارة التي أوردها الحافظ بن كثير هنا مؤداها أن التوقف في قبول عنعنة من عرف بالتدليس يعني جرح ذلك الراوي. إذا كان هذا هو المقصود فليفهم في هذه الدائرة الضيقة، لكن أن يؤخذ هذا الكلام بإطلاق وأن تفهم العبارة بهذا الإطلاق الذي ذكره الحافظ بن كثير وهو جرح من عرف بهذا التدليس وهو تدليس الإسناد يعني يضعف بهذا، هذا حكي عن ابن حزم، حكي عن ابن حزم رحمه الله. وابن حزم له بعض الاجتهادات التي لا يوافق عليها وخاصة في القضايا الحديثية، لكن قبل ابن حزم أنا لا أعرف إماما جرح راويا من الرواة فقط بسبب أنه دلس. نعم يشددون في الرواية وبخاصة يشددون في رواية من عرف بأنه يدلس عن الضعفاء والمجاهيل ونحو ذلك مثل بقية ابن الوليد ونحوه، نعم يشددون، لكن لا يردون روايته مطلقا، يقبلونها إذا صرح بالسماع. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا. إذن نحن بحاجة إلى تسمية من حكي عنه هذا. أنا لا أعرف أحدا، أنا لا أقول إنه ليس هناك أحد مطلقا، ولكن أنا لا أعرف أحدا من الأئمة جرح الرواة بهذا، وإن حكي في كتب علوم الحديث فيبدو لأن فيه تجوزا في ذكر هذه العبارة. قال وإن أتى بلفظ الاتصال، يعني حتى ولو صرح بالسماع فإنهم يجرحون روايته، يردون روايته، وهذا تشديد يعني لا أعرف أحدا من أهل العلم قال به إلا اللهم كما قلت لكم ما يذكر عن ابن حزم والله أعلم بذلك. قال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة. والله أن نحن نطالب بالدليل في مثل هذه الحال، يعني إذا وجد راوي دلس فقط مرة واحدة، ودعونا نفترض سفيان بن عيينة، ويعرف أن بعض الأئمة جرحه، نقول من الذي جرح سفيان بن عيينة؟ حتى ابن حزم، ابن حزم يحتج بسفيان بن عيينة، بل بروايته بالعنعنة في كتاب المحلى، وافتحوا كتاب المحلى، بس سفيان الثوري تدليسه أشد من تدليس سفيان بن عيينة، وإن كان مقبولا على الراجح، لكن أو عنعنته مقبولة. يعني مسألة التدليس هذه أحيانا تجوز فيها نطلقها على العنعنة، والمفروض أن يكون هناك دقة في العبارة. فأقول إن ابن حزم في كتاب المحلى يخرج رواية من عرفوا بالتدليس ولا يجرح، بل حتى الأعمش. والأعمش يعني قد يقول قائل إن ابن حزم لا يعرف، أو إن سفيان بن عيينة لا يعرف له تدليس عن الضعفاء، ولعل ابن حزم يقصد من دلس عن الضعفاء. نقول الأعمش يدلس عن الضعفاء، ومع ذلك يحتج برواياته ابن حزم في المحلى. ففرق أيها الإخوة بين التنظير وفرق بين التطبيق. لا نفهم دوما من التنظير أن التطبيق ينبغي أن يصاحبه. بعض العلماء نجد كلامهم في التنظير لأجل الاحتراز والتقعيد فقط، لكن عنده استثناءات، الاستثناءات هذه تتضح من خلال تطبيقاته، مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كلامه مثلا على المقبول في كتاب التقريب، حينما يحكم على الراوي بأنه مقبول، وتجده في بعض كتبه يحسن رواية هذا المقبول، وهو يقول إن توبع وإلا فلين، وتجد هذا المقبول يأتي برواية لم يتابع عليها البتة، ومع ذلك يحسنها الحافظ ابن حجر. فالتنظير يختلف عن التطبيق. يقول عن ابن الصلاح أنه قال الصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيره. أقول هذا الصواب، هذا الذي حكاه ابن الصلاح هو الصواب، وهو أنه لا بد من التفصيل. هو حكى التفصيل فيما يتعلق بمسألة التصريح بالسماع من عدمه، وأقول لا، بل هناك تفصيل أكثر من هذا، وهو أننا ينبغي أن ننظر للرواة الذين وصفوا بالتدليس. فبعضهم حتى ولو لم يصرح بالسماع فإننا نقبل عنعنته، وهم الذين كما قلت لكم أقلوا من التدليس أو لم يدلسوا إلا عن الثقات، مثل سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، والزهري ونحوهم. أما من عرف عنه الإكثار من التدليس، وأنه ربما أسقط أحيانا بعض الضعفاء والمتروكين ونحوهم، مثل ما قلت لكم عن الأعمش أو هشيم بن بشير أو قتادة، فهؤلاء محل خلاف. بعض من يتساهل يمشي عنعنتهم مطلقا، ويحتج بأن صاحبي الصحيح يعني البخاري ومسلما احتملوا عنعنة هذا الصنف، مثل ما رأينا في هذا الكلام أن حديث هذا ضرب من الناس مخرج في الصحيحين، وبعضهم يشدد مطلقا، فكل ما جاءت عنعنة هؤلاء ردها. وأنا أرى أن المسألة ينبغي أن يكون فيها شيء من التفصيل وشيء من المساحة التي تقبل الخلاف، وذلك يتضح بالآتي. فبعض هؤلاء نعرف أن هناك بعض الأئمة الذين رووا عنهم وروايتهم عنهم محمولة على الاتصال، مثل رواية شعبة عن المدلسين عموما، إذا جاء شعبة وروى عن أحد ممن وصف بالتدليس فإننا ينبغي أن نحمل روايته عنه على الاتصال، لأن شعبة يشدد في الأسانيد. وقد قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة. وذكر الأعمش وقتاده وأبا إسحاق السبيعي. وبل عرف عنه أنه ليس في هؤلاء الثلاثة فقط، وإنما في الرواة عموما، وسواء كانوا مدلسين أو غير مدلسين. فشعبة يشدد رحمه الله في الأساليب. كذلك أيضا إذا عرف عن هؤلاء الذين مثل من سميت، مثل الأعمش وقتاده وهشيم بن بشير، أما السفيانين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والزهري، فهؤلاء كما قلت لكم ذكرهم الحافظ بن حجر في الطبقة الثانية، وهم من احتمل الأئمة عنعنتهم. فهؤلاء لا ينبغي أن ينظر في عنعنته، بل هي محمولة على الاتصال، إلا إذا نص الأئمة على حديث بعينه أن هذا لم يسمعه فلان، فهذا مستثنى. وأما الأصل فهو قبول عنعنة هؤلاء. لكن من ذكروا عند الحافظ بن حجر في الطبقة الثالثة مثل الأعمش وقتادة وهشيم بن بشير وأبي إسحاق السبيعي ونحوهم، فإن هؤلاء ينبغي أن ينظر في الراوي عنهم إذا كان من الملازمين لهم ملازمة طويلة، وممن عرف عنه التشديد في السماع ونحو ذلك، فهؤلاء يمكن أن يتغاضى في عنعنتهم أو في روايتهم إذا جاءت بالعنعنة. كذلك أيضا إذا كانت رواية هذا الصنف من المدلسين عن كبار شيوخهم، مثل رواية الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة، أو عن إبراهيم بن يزيد النخعي، أو عن أبي صالح ذكوان السمان، أو عن أبي الضحى مسلم بن صبيح الكوفي، أو عن هذا النوع من الشيوخ الذين أطال ملازمتهم وغرف علمهم، ففي الغالب جدا أن رواياته عنهم سمع لأجل طول ملازمته لهم. ولا يجوز أن نرد عنعنة الأعمش عن هؤلاء بحجة أن الأعمش مدلس، لأن هذا ينبني عليه رد عدد كبير جدا من الحديث، ومن الواضح البين أنه مسموع للأعمش، وإلا لما قبله أهل العلم الذين عرفوا بالقدرة على تنقيح الروايات كصاحبي الصحيح وغيرهم من الأئمة الذين احتجوا بهذه الأحاديث التي جاءت بهذه الصفة. لكن في بعض الأحيان ربما كانت هناك قرينة تدعو للتوقف في عنعنة بعض هؤلاء. فإذا روى الأعمش مثلا عن مجاهد، وعرفنا أن مجاهد من صغار شيوخ الأعمش على الضد، يعني من هؤلاء الشيوخ الذين سميت، فرواية الأعمش عن مجاهد لا تقبلها إلا إذا صرح فيها بالسماع، لأنه قليل السماع من مجاهد. فنعرف أن مثل هذا التفصيل يفيدنا في مثل هؤلاء الرواة. طيب، قد يقول قائل: باقي الشيوخ الذين ليس عندنا ما يدل على أنهم من كبار شيوخ الأعمش مثلا وهشيم بن بشير وأمثال هؤلاء، وليس عندنا ما ينفي ذلك أيضا، ما ليس عندنا ما يدل على أنهم من صغار شيوخه، أو من كان غير الأعمش يعني كهشيم بن بشير، هل هناك تفصيل في شيوخه مثلا؟ أقول ربما كان هناك بعض التفصيل الذي يقتنع به بعض طلبة العلم وبعض المجتهدين، كرواية الأعمش مثلا عن أبي إسحاق الشيباني، كرواية هشيم عن أبي إسحاق الشيباني، وهو معروف بالرواية عنه وكثير الرواية عنه، فأنا أعدها من رواية هشيم عن كبار شيوخه. لكن ربما يأتيني واحد ويقول: طيب هل عندك دليل؟ هل قال هذا أحد من الأئمة؟ أنا والله لا أذكر، وحتى من حيث التطبيق لا أذكر أن تطبيقات الأئمة تدل على احتمال عنعنة هشيم إذا روى عن أبي إسحاق الشيباني مثلا. فإذا قلت لكم يبقى هناك دائرة محل اجتهاد، هناك من يمكن أن يشدد فهو اجتهاده، وهناك من يتسمح فهذا اجتهاده. لكن الذي أنبه إليه إخواني سواء الحضور أو من يسمع هذا الكلام عبر القناة أو عبر الأشرطة أو عبر الإنترنت أو غير ذلك، أنه ينبغي لطلبة العلم وبالذات حملت هذا العلم الشريف علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلوا بالتواضع ويعرفوا أدب الخلاف ويحاولوا أن يضيقوا دائرة الخلاف بينهم بقدر المستطاع، وإذا كان الخلاف يعني يمكن درءه ولو بالتنازل عن وجهة النظر فليصنعوا ذلك. بعض المشايخ الذين عرفوا ولهم بعض الاجتهادات تنازلوا عنها وهم مقتنعون بما قالوا. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه اجتهد في بعض المسائل التي يعني أحدثت شيئا من الإثارة، فذهب وتنازل عن هذا القول وقال أنا متراجع عنه. سألته قلت يا شيخ فعلا أنت؟ قال أنا على رأي، لكن ماذا أصنع بالناس؟ ما فهموا مني، فدرءا للخلاف أنا أتنازل عن هذا القول وأقول تراجعت عنه، وإن كنت فيما بيني وبين الله أدين الله بأن هذا هو الحق. فإذا كان هناك قدرة على تضييق دائرة الخلاف، أنا أقول هذا لإخواني طلبة العلم الذين لهم بعض الاجتهادات فليفعلوا، فالدائرة لا أو الساحة لا تحتمل أكثر من هذا الخلاف الموجود. كل ما أمكننا أن ندرأ الخلاف وجب علينا ذلك، وخاصة المسائل الاجتهادية التي لا ينبني عليها كبير شيء، اللهم إلا مجرد الإثارة وكون القول حسب على شخص ولا يريد أن يتنازل عنه. يا أخي الأئمة تراجعوا وهم أئمة كبار، ولا يقدح في الإنسان، بل هو رفعة له أن يتنازل عن قول، أن يتراجع عن قول، أن يتوقف. هذا ديدا الأئمة. الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن عدد من المسائل أجاب عن جزء يسير منها وتوقف عن الباقي، قال لا أعلم. قال له تقول هذا وأنت مالك بن أنس؟ قال نعم. اذهب وأخبر من وراءك أن مالك بن أنس لا يعلم أو لا يدري. ليس عيبا أن أقول في مسألة ما من المسائل لا أدري، أو أن أتوقف، أو أن أدرأ الخلاف ما دام لا ينبني عليها كبير عمل. أما لو كانت المسألة تصل إلى حد يعني أن الإنسان يدين الله جل وعلا بأن هذا هو الحق، وأنه يعني لو أخذ بالرأي الآخر لم بنى على ذلك شيئا يراه معصية أو مخالفة، هذه مسائل اجتهادية ليست التي أتكلم عليها، لكن أتكلم عن المسائل التي تقبل درء الخلاف. جاوبت الأذان. فهذه هي التي أنصح إخواني بمحاولة درء الخلاف فيها، كما أنصح البقية باحتمال الخلاف في مثل هذه القضايا. أقول هذا لأني أقرأ سواء في بعض المؤلفات أو فيما يكتب على صفحات الإنترنت شيء من كثير من النزاع بين طلبة علم الحديث، وهم طلبة علم غريب، يعد هذا العلم غريبا الآن، يمكنه من أقل العلوم تلقيا الآن على الساحة الإسلامية، فينبغي لهم أن يعودوا لما كان عليه أسلافهم من احتمال مثل هذه المسائل الخلافية. في ختام هذا الكلام الذي قرئ علينا قال الحافظ ابن كثير: غاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، أي لما ثبت عند الذي دلس، الضمير يعود على المدلس. قال: وهو يخشى، يعني وهو الذي هو المدلس، يخشى أن يصرح بشيخه فيرد يعني الحديث من أجله، يعني من أجل ذلك الشيخ. طيب، ها هنا مسألتان. المسألة الأولى أن التدليس نوع من الإرسال، في هذا كلام للخطيب البغدادي يقول إن التدليس متضمن للإرسال، لأن المدلس إذا أسقط واسطة فمعنى ذلك أنه أرسل هذا الحديث عن شيخه، والمقصود به الإرسال الخفي، يعني ليس المرسل الاصطلاحي الذي هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود الانقطاع بين الراوي وبين شيخه. فهذا الإرسال يتضمنه التدليس، لكن العكس لا، الإرسال الخفي لا يتضمن التدليس، لأن الإرسال الخفي فيه وضوح وليس فيه ذلك الإيهام الموجود في التدليس. فلذلك لو قيل كل تدليس إرسال ولا عكس يمكن يكون القول صحيحا إذا ما تحقق من وجود التدليس، يعني إذا كان الراوي أسقط شيخه فعلا من الإسناد، لكن إذا كان مجرد التوقف في العنعنة فلا، ليس شرطا أن يكون هذا إرسالا، لأن قد يكون الحديث متصلا ولكن نحن توقفنا عن قبول ذلك الحديث لأننا لم يتحقق عندنا الاتصال، فهو من باب التخوف لا غير. أما لو تحققنا من وجود الواسطة بين الراوي وبين شيخه فهذا تدليس وإرسال في آن واحد بلا شك، حينما نتيقن من وجود الانقطاع. لكن هو الآن يذكر السبب الذي جعل المدلس يدلس، فالحافظ ابن كثير هنا ذكر سببا من الأسباب الحاملة للمدلس على التدليس. ما هو؟ قال إن هذا الحديث ثبت عنده، يعني يرى أن الحديث صحيح، ولكنه يخشى أن يصرح باسم شيخه في الإسناد فيرد هذا الحديث من أجل شيخه. لماذا؟ لأنه يرى أن شيخه مضعف عند بعض أهل العلم، فإما أن يكون يرى أن شيخه ظلم وأنه ليس ضعيفا ولكنه ثقة، فهو يرى أن الحديث صحيح وأن شيخه ثقة، فحتى لا يرد ذلك الحديث تأول هذا الراوي، فلذلك رفعنا عنه الحكم، يعني ما عملناه بظاهر صنيعه، وإلى ظاهر صنيعه شديد، لكن ما عملناه بظاهر صنيعه لأن هذا متأول فيرتفع عنه الحكم بتأوله، وهو تأول مقبول لأنه يعني سائغ في مثل هذه الحال. كذلك أيضا ربما كان يرى أن شيخه ضعيف ولكن يرى أن هذا من صحيح حديث شيخه، يعني هو لا ينكر على الآخرين، يعرف أن شيخه ضعيف ولكن يرى أن هذا من صحيح حديث شيخه، إما لكونه يرى أن شيخه توبع أو لأن هذا من الحالات المستثنات عند هذا الراوي عن شيخه فيما يرفع الضعف، يعني هناك بعض الرواة الضعفاء الذين وثقوا في بعض شيوخهم مثلا، فيمكن يكون هذا الشيخ من هذا الباب، هو ضعيف لكنه وثق في بعض شيوخه، فهو يرى هذا الراوي أن شيخه ثقة في مثل هذه الرواية، المهم أنه مجتهد ومتأول، فلذلك ارتفع عنه الحكم، وعرفنا هنا سببا من الأسباب الحاملة على التدليس. لكن هل هذا هو السبب الوحيد؟ نقول لا، لكن هذا من أهم الأسباب التي توقع في التدليس والتي يعذر بها بعض الأئمة الذين دلسوا عن بعض الضعفاء. لكن هناك أسباب أخرى، ففي كثير من الأحيان الأسباب التي ذكرت في الإرسال وأظن أنني ذكرتها سابقا يكون بعضها أيضا من الأسباب الحاملة على الإرسال على التدليس. فمن الأسباب التي ذكرت الأسباب الحاملة على التدليس أن يكون الشيخ ثقة ولكنه أسقطه من الإسناد ليجعل الإسناد عاليا بدلا من أن يكون نازلا. مثلون لهذا بحديث رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن الإمام مالك عن الزهري، ثم جاءه هشيم بن بشير ورواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري ولكن أسقط من الإسناد مالكا، وهذا يدخل في تدليس التسوية وليس في تدليس الإسناد الذي معنا، لكن المثال هذا جيد يعني في ما نحن في بابه. فإسقاط هشيم بن بشير للإمام مالك لأن يحيى بن سعيد الأنصاري معروف بالرواية عن الزهري، هو يروي عن الزهري والإمام مالك ثقة، فهو يقول بدلا من أن يكون الإسناد نازلا بهذه الصفة، لأنه هشيم بن بشير قرين الإمام مالك وهو له رواية عن الزهري ولكن روايته عن الزهري متكلم فيها، فيقول بدلا من أن يكون بيني وبين الزهري واسطتان فلتكن واسطة واحدة، فأسقط الإمام مالك من الإسناد وجعل الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل. فإذا هذا سبب من الأسباب التي تجعل المدلس يدلس. كونه مكروه، نعم كونه مكروه هو مكروه، كرهه أهل العلم، لكن هل يصل لدرجة التحريم؟ وهل يقدح ويجرح الراوي؟ نقول لا، لأنه أيضا فعل فعلا إنما غايته أنه مكروه ولم يصل إلى درجة التحريم. متى يكون محرما؟ إذا كان أسقط راويا ضعيفا وهو يعلم أنه ضعيف. من الأسباب أيضا أن يكون روى هذا الحديث عن قرينه أو عن تلميذه، مثل ما حصل لسفيان بن عيينة، روى الحديث عن تلميذه عبد الرزاق، وعبد الرزاق يرويه عن قرينه معمر، يعني عن قرين سفيان بن عيينة. فما دام أنهم ثقات، هو أسقط هؤلاء الثقات وروى الحديث عن شيخه وهو لم يسمعه منه. في بعض الأحيان يكون الحامل له على ذلك الاستنكاف عن مشاركة من هو أصغر منه في الرواية عن ذلك الشيخ، أي يكون روى هذا الحديث عن شيخ وذلك الشيخ يرويه عن شيخ للراوي الأول. يعني على سبيل المثال سفيان بن عيينة لو كان يروي هذا الحديث عن معمر عن الزهري، وجاء رواة أصغر منه ورووا هذا الحديث عن معمر كعبد الرزاق مثلا، طبعا هذا لم يحصل لسفيان بن عيينة ولكن من باب التمثيل وتقريب الصورة للأذهان، قالوا فيستنكف أن يشاركه في هذا الحديث عن ذلك الشيخ راو أصغر منه، فما دام أنه سمع من شيخ الشيخ فيذهب ويسقط الشيخ ويروي الحديث عن شيخ الشيخ. فإذا كان سفيان بن عيينة يروي عن الزهري وأسقط معمرا من الإسناد، فيقول لهؤلاء الذين شاركوه في الرواية عن معمر اذهبوا أنتم هذا الشيخ، فأنا ذهبت لمن هو فوقه وهو سفيان أو وهو الزهري. هذا أيضا من الأسباب التي ذكرت، كلها أسباب مكروهة بلا شك، ولكنها لا تصل لدرجة التحريم. نعم لو دلس فأسقط راويا ضعيفا وهو يعلم أنه ضعيف فإن هذا يكون محرما، ولكن من الذي يستطيع أن يثبت هذا؟ هذا هو السؤال. لا أحد يستطيع أن يثبت أن هذا الراوي دلس وهو يعلم أن هذا الراوي ضعيف وأنه تعمد إسقاط هذا الراوي الضعيف ليدخل في دين الله ما ليس منه، هذا لا نستطيع أن نثبته. ولذلك ما دام التأول جاري في مثل هذه المسائل فإذا هذه هي الأسباب التي ذكرت في وقوع التدليس من هؤلاء الرواة. طيب السؤال يقول متى نرد رواية المدلس مطلقا، يعني هذا الراوي لا نقبل عنعنته مطلقا البتة. أقول هؤلاء هم الذين ذكرهم الحافظ بن حجر في الطبقتين الرابعة والخامسة. أما الطبقة الخامسة فإنهم مع كونهم مدلسين إلا أنهم فيهم ضعف مثل باللهيعة مثلا، فجمع بين الضعف والتدليس. هؤلاء هم الذين جعلهم الحافظ بن حجر في الطبقة الخامسة، يعني من جرحوا بأمر آخر غير التدليس. الطبقة الرابعة يقول فيهم الحافظ بن حجر من اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من معنعناتهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع. ذكر بقية بن الوليد، الوليد بن مسلم، ابن جريج وأمثال هؤلاء. بعض طلبة العلم ربما كان له شيء من الاجتهاد في مثل ابن جريج ويحتملون عنعنته، ولكن هي مثل ما قلت لكم يعني مسائل اجتهادية. لكن الذي أرى أن قضية ابن جريج واضحة، فالأئمة يشددون في عنعنته كالإمام أحمد، كأبي حاتم الرازي، كالدارقطني، يعني عدد من الأئمة يشددون في عنعنة ابن جريج. والاحتجاج بصنيع البخاري ومسلم في صحيحيهما هذا يجاب عنه بما أجاب به الأئمة الذين خدموا الصحيحين مثل الحافظ بن حجر. نجد أنه إذا جاءت رواية ابن جريج في صحيح البخاري بالعنعنة يذهب ويعتني بتخريج هذه الرواية من الكتب الأخرى ويقول ابن جريج صرح بالتحديث في الكتاب الفلاني في الكتاب الفلاني. إذن ما دام هذا موجودا في الكثير الغالب جدا من صحيح البخاري على سبيل المثال، يبقى معنا بعض الأحاديث التي لم يقف الحافظ بن حجر على تصريح هؤلاء المدلسين بالسماع في شيء من الروايات. وعبارة المزي التي نقلها الحافظ بن حجر في كتاب النكت لما سأله ابن السبكي عما وقع في الصحيحين من أحاديث المدلسين بالعنعنة، قال ليس فيه إلا إحسان الظن بهما، يعني بالصحيحين. نقول نعم، نحن نحسن الظن بالصحيحين، لكن أيضا هناك مسألة مهمة، وهي أن تحسين الظن هذا ليس تكلفا وليس تنازلا وليس هزيمة، بل هو الواقع. فإنك إذا ما فتشت في الروايات تجد أن مثل هذه العنعنة قد وردت مصرحا بها في موضع آخر. والذي يدل على هذا أن الأئمة الذين انتقدوا الصحيحين لم يعرجوا على نقد هذه الأحاديث التي جاءت بالعنعنة من طريق بعض المدلسين، فدل هذا على الموافقة الضمنية من هؤلاء الأئمة لهذه الكتب، مثل ابن عمار الشهيد لما نقد صحيح مسلم، أو الدارقطني لما نقد الصحيحين، أو الجياني أو غيرهم. فأقول إن صاحبي الصحيح توفر في عصرهم من سعة الرواية ما لم يتوفر في العصور التي جاءت بعد ذلك، فهم إذا خرجوا مثل هذه الأحاديث لا يخرجونها إلا بعد أن يتأكدوا من أنها مسموعة لهؤلاء الرواة الذين عرفوا بالتدليس. لكن ربما أن هذه الروايات وصلت إلينا وربما لم تصل. والذي يدلل على هذا أن هذه المستخرجات التي صنفت حول الصحيحين وهي كثيرة جدا فقد أكثرها. الآن نحن نجد أننا في هذا العصر لم يصلنا من هذه المستخرجات إلا كتابان، مستخرج بعوانة ومستخرج أبي نعيم، ومع ذلك فهما ناقصان، وبالذات مستخرج أبي نعيم على صحيح، وكلا الكتابين على صحيح مسلم فقط. أما المستخرجات على صحيح البخاري فلم يصلنا منها شيء، وهذان الكتابان مستخرجان على صحيح مسلم ومع ذلك فهما ناقصان، وبالذات مستخرج أبي نعيم فإن نقصه كبير كما نعلم. أين بقية المستخرجات؟ وأنتم إذا رجعتم لفوائد الكلام على فوائد المستخرجات الذي ذكره الحافظ بن حجر مثلا في كتاب النكت أو غيره، فإن من أهم فوائد المستخرجات دفع ما يشكل من وجود العنعنة في الصحيحين، أي وجود التصريح بالسماع في تلك الروايات التي جاءت بالعنعنة في الصحيحين، نجد أنها قد صرح فيها بالسماع في بعض هذه المستخرجات. وغير المستخرجات أيضا، كم من كتب الحديث التي فقدت وفيها رواية، وهذه الروايات يمكن فيها السماع لأولئك الذين وصفوا بالتدليس وخرج صاحب الصحيح رواياتهم بالعنعنة، ولكن لم تصل إلينا هذه الكتب. نعم، أصول الأحاديث بحمد الله مضمونة، لأن هذا من حفظ الله جل وعلا لهذا الدين، لكن المقصود هذه الروايات التي تشكل على بعض طلبة العلم. أما من التزم بالأصول التي مشى عليها أهل العلم قاطبة، مثل ما رأينا أنه إلى عصر قريب ما وجدنا هناك من يشكك في الصحيحين، إلا بعد خروج هذه الشبهات إما من المستشرقين أو من الطاعنين في السنة، أو بعض الذين صاروا يتعلمون السنة للطعن في السنة لا لهدف الاستفادة، أو بعض طلبة العلم الذين لهم بعض الاجتهادات التي يعذرون فيها إن شاء الله تعالى. ولكن ماذا نصنع؟ لا نستطيع أن نمنعهم من اجتهاداتهم، ولكن غاية ما هنالك أننا نقول مثل هذه النصائح والتوجيهات التي يستفيد منها من يستفيد إن شاء الله تعالى. هذا الكلام طبعا أعيد السؤال لأنه قد لا يكون سمع، يقول إن هناك من يحكم على بعض الأحاديث بالصحة على شرط الشيخين، وأحيانا يحكم بالصحة على شرط البخاري وأحيانا يحكم بالصحة على شرط مسلم. فيقول لماذا يحكم على الحديث بالصحة على شرط البخاري فقط مع العلم أن شرط مسلم أقوى؟ فلماذا لا يدخل شرط مسلم في شرط البخاري فيكون الحديث على شرط الشيخين؟ لماذا يقول على شرط البخاري فقط؟ أقول لا، بل مسلم له شرط والبخاري له شرط، والشرط هو في الرجال، ليس المقصود الشرط الذي هو في الاتصال فقط، لا، المقصود على شرط الشيخين يتضمن اتصال السند ويتضمن أيضا أعيان الرواة. فإن مسلم بن الحجاج مجتهد واجتنب بعض الرواة الذين احتج بهم البخاري، وأما مسلم فرأى أنهم لا يحتج بهم، مثل عكرمة مولى بن عباس، مسلم لا يحتج بعكرمة والبخاري يحتج به. فلماذا نقول في حديث جاء من رواية عكرمة إنه على شرط الشيخين مع العلم أن مسلم لا يحتج بعكرمة؟ المسألة واضحة. فنقول صنيع هؤلاء الذين يحكمون على الحديث بالصحة على شرط البخاري جيد، لأن مسلم مجتهد وقد اجتنب بعض الرواة الذين احتج بهم البخاري. السؤال يقول إنه مدين بديون كثيرة، فهل يجوز له أن يبيع إحدى كليتيه ليسدد بعض هذه الديون؟ أقول لا، لا يجوز لك يا أخي أن تبيع شيئا من أعضائك لتسدد هذه الديون، بل الديون تعامل المعاملة الشرعية، فإن كان عندك قدرة على تسديد هذه الديون فذاك، وإن لم يكن عندك قدرة ففي أبواب الفقه باب الإعسار أو كتاب الإعسار، فأنت معسر والمعسر له معاملة خاصة في الفقه الإسلامي. فكما قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فيجب على غرمائك أن ينظروك حتى يتيسر أمرك، وأما بيعك لبعض أعضائك كالكلى ونحوها فهذا لا يجوز، وإن فعلت فإنك آثم، وإن مت بهذا السبب ربما فشلت الكلية الأخرى وأصابك وباء أو داء يفضي إلى الوفاة فأنت تكون قاتلا لنفسك، نسأل الله العافية. وهذا ما أفتى به هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي، كلهم أفتوا بهذا الموجب الذي ذكرته. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.